الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله والأجرة أيضا مما يحرم أخذ الأجرة على تخسيم الموتى وتكفينهم، هذا من الواجبات الكفائية، الواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم، ومن جملة الأمور ما يتوصل به إلى ذلك كحمل الميت أو حمل الموتى إلى المغتسل. نسأل الله حسن العاقبة وخير الخاتمة لحق محمد وآل محمد، وحملهم إلى المغتسل، يعني فهذا الحمل يكون أيضا واجبا كفائيا. نفس الشيء حمل الموتى إلى القبر، لأن الدفن واجب كفائي، فبالنتيجة لابد أن يتوصل للدفن. لماذا؟ بحمل، عليكم السلام، بحمل الموتى إلى القبر. من جملة الأمور حفر قبورهم، لأن الدفن واجب كفائي، فهذا متوقف ماذا؟ على حفر القبر، فالحفر أيضا واجب كفائي كما تقدم، من أنه حمل الموتى إلى المغتسل هذا لأنه إنجاز تغسيل الموتى أو أداء تغسيل الموتى متوقف على ماذا؟ على حملهم إلى موضع ومكان الغسل، وكذلك دفنهم والصلاة عليهم وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية. هذه الأمور مما يحرم أخذ الأجرة عليها. نعم، لو اشتملت هذه الأمور على المستحبات ما شاء الله، يعني لمن يقرأ في الرسائل العملية، لمن يقرأ في العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله، ما شاء الله قديش في سنن ومستحبات فيما يتعلق بالموتى، سواء أكان الموتى ذكرانا أم إناثا، في مستحبات كثيرة. لا بأس بأخذ الأجرة على المستحبات، المحرم هو أخذ الأجرة على الواجبات. من هنا قال ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب، اقطعوا الفقرة انزلوا لآخر كلمتين، ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب لم يحرم التكسب به، فهذه الفقرة تكون مثل كيف الجملة المعترضة، حطوها بين شحطين أو بين هلالين. ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب لم يحرم التكسب به، يعني بالمندوب، مثل شو؟ كتغسيلهم زيادة على الواجب. نعم، موجود هذا في قضية غسل أيدي الموتى إلى الذراعين، إلى الذراع، وما أشبه هذا، كله بتلاقوه بالرسالة العملية، موجود هذه المستحبات، وتكليف الأغسال، هذه كلها من سنن ومستحبات الغسل وتنظيفهم، كما أن هذا ليس واجبا، هذا مندوب، ووضوئهم، هذا مش ما أظن، يعني لم أجده في رسالة السيد الهوئي وبعض الرسائل العملية، ممكن يكون موجود في بعض الرسائل، حتى أن المصمت والشهيد الثاني الشارح لم يذكر هذا الأمر، حتى أن المصمت والشهيد الثاني الشارح ما ذكره هنا الشارح ووضوءهم لم يتعرض له في العبادات من جهة ماذا؟ سنن تغسيل الموتى، ذكره هنا، هذا ماذا؟ وضوءهم، هذا مستحب، استحباب وضوء الموتى يكون قبل تغسيلهم، وهذا الوضوء هو وضوء الصلاة، ووضوءهم يعني وضوء الصلاة للموتى، لكن محله قبل تغسيلهم وتكفينهم أيضا بالقطع المندوبة، القطع المستحبة، وإن تعلمون القطع الثلاث هذه هي ماذا؟ الواجبة، الزائد عن ذلك يكون مندوبا، لا بأس بالتكسب بهذا المستحب الزائد، وكذلك حفر القبر زيادة على الواجب، الواجب في الدفن بحيث ما يتحقق به كتم الريح وحراسة الجثة من السباع، أكثر من هيك مش واجب، هذا الحفر المطلوب بحيث أنه تستقر جثة الميت، عرفت كيف؟ مكتومة في الرائحة و محروسة من السباع. نعم، عندنا سنن ومستحبات في قضية الدفن، من جملتها ماذا؟ حفر القبر إلى أن يبلغ مقدار القامة. من هنا قال: وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثة. الواجب هذا، الزائد مستحب إلى أن يبلغ القامة، الزائد عن القامة غير مستحب، شفتوها؟ من هنا لما قال إلى أن يبلغ القامة، التقييد ببلوغ القامة، ليش؟ لأنه في مقام بيان المندوب، صح ولا لا؟ المندوب من أفعال الموتى، فالحفر زائدا على قدر القامة ليس مندوبا، واضح ولا لا؟ وهو في مقام بيان المندوب، من هنا قيد إلى أن يبلغ القامة، يعني الحفر الزائد عن الواجب إلى أن يبلغ القامة، هنا ينتهي الاستحباب، الزائد عن ذلك ليس بمستحب، واضح ولا لا؟ ثم قال: وشق اللحم، من نتيجة اللحم يا إخوان يكون في الأرض صلبة، وبيكون مر معكم في الأرض الصلبة، يعني يحفر في حائط القبر، يحفر في حائط القبر من جهة القبلة، يعني مما يلي القبلة، يحفر في حائط القبر من جهة القبلة أو مما يلي القبلة بقدر بدن الميت وبقدر ما تسع هذه الحفرة جثة الميت طولا وعرضا. طيب، بعد ذلك من جهة الارتفاع للحد يكون بمقدار ماذا؟ ما يمكن الجلوس فيه، بمقدار ما يمكن الجلوس فيه. بعد ذلك باللبن، اللبن جمع لبنة، يعني يطين اللحم، اللحم يطير بذلك. هذا ما يسمى طبعا بعد ما نعمل هاللحم وبيكون ارتفاعه بمقدار يمكن الجلوس فيه، عرفتوا كيف؟ فمن ثم يوضع الميت فيه. هذا فيما يتعلق بشق اللحم، وبيكون في الأرض الصلبة. أما لو كانت الأرض رخوة، لا، إذا كانت الأرض رخوة يشق وسط القبر، وسط القبر يشق شبه النهر، ويجعل فيه الميت ويسقط عليه، بعد ذلك يهال عليه التراب. هذا فيما يتعلق بالأرض الرخوة. فلما بيحكوا باللحد شق اللحد كذا، تفصيله بيجي في الأرض الصلبة، واضح ولا لا؟ أما بالأرض الرخوة ما بيجيش هذا اللحد. هذا الأرض الرخوة لا، يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقط عليه ثم يهال عليه التراب. في أشياء كثيرة فيما يتعلق بالدفن، مستحبات مندوبات لا بأس بأخذ الأجر عليها. نسمع.
قرة السلام.
إيه.
تجمع الوصف. هم مو أرص البر وأرقه ويمكن شق اللحم وبناء اللحم
بشكل
سهل. صح. يعني فريق متفق.
والله، لكن هلا
خصوصيه
بعد. ايه سبحان الله. لكن ايضا من جمله ما يستحب بعد شق اللحم
هو هذا، يشدون هذا، يشدون هذا.
احسن. هذا من تماميت الاستحباب للحم.
فلا يبنون فوق الميت رغم انها رخوة وليست بحجرية صخرية، ولكن سامعة.
وشق اللحد ونقله نقل الميت إلى ما يدفن فيه من مكان زائد، أيضا ينقل إلى مكان زائد على ما يمكن دفنه. عبارة كلمة لا تحذف، لأنه هذه كلمة لا أول شيء تخلف المعنى، ثانيا محذوفة كما في بعض النسخ، من جملة النسخ النسخة الحجرية للمعة الدمشقية كلمة لا غير موجودة، يعني بتصير هكذا تصير العبارة، ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه، مش على ما لا يمكن. هذه لا غير صحيحة وتخل بالمعنى. على كل حال، أما في غير ذلك لا يستحب يا إخوة، عرفتوا كيف؟ بس في بعض موارد حرام. ما المراد من أنه نقل الميت إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه؟ هذا يمكن دفنه فيه، وأنا مطلوب مني أن أنجز هذا الواجب الكفائي الجسد. أنا أدرس إذا بدنا نحكي نتوجه إلي، الواجب الكفائي بدفن المسلم لا علاقة لك معي أين أدفنه، واضح ولا لا؟ ففي أي مكان يدفن فيه، لا مكان مقصود ولا شيء، أو فرض هذا وقت جبيني كذا من هذا الأمور وأدفنه هنا، فأنت بالنتيجة أنا أديت ما علي من الواجب المتوجه إلي. هلا شيء زائد يحق لي ان اطالب بالاجره، واضح ولا لا؟ المكان الان الميت دفن وخلص، بعد اخراج الميت، نعم، هذا في بعض المستثنيات لنبش القبر، من جملته اذا اردت ان انقل الميت الى مكان زائد. شو الزائد؟ الزائد في الشرافة، الزائد في الشرافة، يعني تنقله إلى مكان شريف كما لو أردنا نقله إلى اسمه كربلاء، إلى النجف الأشرف، إلى غريب طوس سلام الله عليهم جميعا. فمن هذا الباب ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد في الشرافة، يعني كالنقل إلى المشاهد المشرفة. نعم،
ونقله إلى ما نقل من المكان
الثالث ونقل إلى المكان الثالث. ما سمعت. أن ينقل الميت إلى ما يدفن فيه، يعني إلى مكان يدفن فيه من مكان زائد على ما أنت أوصل على ما مع المكان بتوضح لك المعنى. نعم. انت اربط اللاحق بالسابق بيطلع المعنى. هيا، من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه بتوضح المعنى. فاذا هذا النقل الى المشاهد المشرفة جائز، وكذلك لو لم يدفن الميت. اما ذاك اذا دفن وخلص انجز الواجب انتهى. يعني انا حبيت فصل أكثر، عرفتوا كيف؟ لكن الميت لم يدفن بعد، هذه الصورة المطلوبة هنا، يعني المطلوبة الميت لم يدفن هنا، لم يدفن بعد. فأنا الآن يمكن دفنه في هذا المكان، وهنا يسقط الواجب الكفاية. أكثر من هيك ما مطلوب. قال لا والله بدنا ننقله لكربلاء أو بدنا ننقله للنجف. في هذه الحالة نعم يجوز لي ماذا؟ أخذ الأجرة على ذلك. واضح؟ هذا حرام، هذا حرام. نعم. ما مش مشكلة، بيأخذ أجرة بس ليس مندوبا. ليس مندوبا، يعني المندوب يجوز أخذ الأجرة عليه، فكيف بغير المندوب؟ مثلا والله بينقلوه من ضيعته يدفن في مدينة مثلا، شو في شرافة للمدينة يعني؟ ما في شيء. واضح ولا لا؟ من هالقرية لهالقرية، خير إن شاء الله، شو يعني؟ واضح؟ نعم، هذه المشاهد المشرفة معلومة ومذكور، يعني عفوا معلومة ومذكور تفاصيلها في الكتب المختصة بهذه الأمور. فبالنتيجة حينئذ لم يحرم التكسب به. في شيء بالنسبة لهالعبارة التي قرأتها عليكم؟ فإذا وشق اللحد ونقله، نقل الميت إلى ما يدفن فيه من مكان زائد، زائد في الشرافة كالنقل إلى المشاهد المشرفة على ما يمكن دفنه فيه. وأيضا ذكرت لكم من المستثنيات حتى بعد دفن الميت، طبعا إذا لم يستلزم الهدف كذا، بجوز أيضا نفش القبر لنقله إلى المشاهد المشرفة. لذلك من يلجأ إلى ذلك ويوصي مثلا انه كان هكذا، انا لما كنت بإيران احد العلماء هكذا اوصى انه انا ادفن، وبعد ذلك لما تفتح طريق العراق فتاخذوا جثتي لكربلاء. بهكذا حالة يوضع في صندوق، عرفتوا كيف؟ نعم، ايه، يعني هذا بحيث نقشه بعد ذلك لا يستلزم الهاتف من هذا الباب. نقشه بعد ذلك لا يستلزم الهاتف. ولذلك في شغلة بدي ألفت نظركم خارج عن موضوعنا فيما يتعلق بالتكفين. يعني لا يشترط ان الكفن يتصل ببشرة الميت، خلوا بالكم، هذا بيساعد كثير. مثلا قد يكون يعني بالنسبة لمن يجهزون الموتى قد يجهلون هذا الأمر، لا يشترط شرعا اتصال الكحم ببشرة الميت. فحتى نخر من خروج نجاسة من الميت تنجس الكفن أو الطهر أو تأتي بالمقراض وتقرض وتقص موضع النجاسة كذا، فلحتى لا يبت للواحد بهذا الشيء في هذا النايلون يلف به الميت، وفوق هذا النايلون البلاستيك، هلا ما بعرف شو بتقولوا نايلون بالإيراني بيقولوا بلاستيك، هذا يلف به ويكفن فوق. افترض خرجت نجاسة فلا تنجس الكفن، لا يشترط في ثوب الكفن أن يتصل ببشرة الميت. خلوها بالكم هذه بتريح كثير، خصوص إذا مثلا شخص حادث سيارة ما أشبه ذلك أنجس، فهذا بظل في حالة نزيف يعني، فأتلبخ قصة الكفن وغيره.
بالحاله
الطبيعيه
الحروف ما
يكبر يعني، يعني
يقولون هذا
الحكم انه هو
هذا،
يعني قلت
لي ان يكون قتل انه هاي حالات خاصه،
لا مش ضروري حالات. نعم هلا
الحكم
هلا اذا كان من المغتسل، من المغتسل سرعان ما يعني يسرع في تجهيزه كذا، لذلك يغض النظر عن هكذا أمر، لكن افترض هذا بده يطول شوي وضعه، عرفتوا كيف؟ أو لا سيما لمن ينقلونهم إلى المشاهد المشرفة، فهذا، لكن أقول من جهة شرعية الحكم الشرعي لا يشترط ماذا؟ شو اسمه؟ التصاق أو اتصال التصاق الكفن بالبشرة، لا يشترط بس من هذا الباب، وله بعض الفوائد اللي ذكرتها لكم. خلص المهم اننا بعد الحصل ما مشكلة، لا ما في مشكلة شيخنا، المشكلة وين؟ ان اذا تنجس الكفن انا هذا يصير حافظا من تنجس الكفن. نعم لا لا يوجد اعادة الحصول، لا انتهت الحصول ما وخلصنا، لكن الكلام انه بعد التكفين عرفت كيف وقبل دفنه حصلت النجاسة، فبالنتيجة يستدرك أنا باختلاف وضعية الميت، تختلف باختلاف وضعية الميت، إذا كان عامل حادث سيارة كذا غيره أو هو توفى من خلال نزيف كذا، هذا لا تأمل من استمرار هذا الأمر من هذا الباب. على كل حال ثم قال: والأجرة على الأفعال الخالية عن غرض من غرض حكمتي، وفي بعض النسخ حكمي، يعني بدنا تيجي كلاهما من الحكمة، يعني شيء يكون في يعني فائدة عقلائية يعني، وإلا هذا حينئذ يحرم التكسب بذلك، هذا أفعال خالية من غرض، يعني لا يوجد في حكمة. شو الحكمة من ذلك؟ ما في حكمة، مثل شو؟ كالعبث، مثل الذهاب إلى مكان بعيد، أنا بستأجرك مشان تروح شو هو هذا، أو في الظلمة والله بتروح بالليل على الجبينة بشوفك كذا وتاخذ جذا باطل هذا، أو رفع صخرة، ومن إذا ترفع هالصخرة اسمع أنا أستأجرك لرفع هذه الصخرة، مرة أنا أستأجرك لرفع هذه الصخرة لأن هي مثلا تؤدي إلى مزاحمة لأهل المنزل وما أشبه ذلك، طبيعي هذا فائدة معتد بها عند العقلاء، واضح ولا لا؟ أما والله لا بس هيك شيل هالصخرة ونزلها وفضل هذا لا باطل. بالنتيجة أو رفع صخرة ونحو ذلك مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء، والأجرة على الزنا وكذا وما شاكلهما من المحرمات، سواء شذوذ بلحاظ الرجال شذوذ بلحاظ النساء، كل هذا من المحرمات. ايضا رشا القاضي او رشا القاضي بضم الراء وكسر الراء، الرشوه لما او الرشوه او الرشوه كمان الرشوه والرشوه بضم وكسر، هذا الرشوه انا اعطي القاضي مالا، عرفتوا كيف؟ انا احد المتخاصمين فأعطيه مالا أو يأخذ من كلينا مال أو يأخذ من غيرنا مال لأجل الحكم، أو ترى هذا حاول أنه تأخذ هذا مبلغ من المال بيعطيه للقاضي ودر لي بالك على هالخصم هلا، حاول تهديه لحتى يوصل لإحقاق الحق مثلا، عرفتوا كيف؟ أو لإثبات حق، فاهديه بالكلام قول هيك واضح ولا لا؟ فيهديه بيقول له هلا أمين رح أسألك هيك وكذا بتجاوب هيك وما أشبه ذلك حتى شو اسمه يقع الخصم الآخر في الخسران، مثلا خسران الدعوة وما أشبه ذلك، وهذا موجود كثير يعني، لا سيما في كثير من المحاميين الله يجيرنا هذي الشاطرين بالهدية انه هيك بدك تحكي وهيك قول، هو عارف انه هذا ظالم الله اكبر. فبما فيه الرشوه او الرشوه هي اخذ القاضي مالا من احد المتخاصمين، اكتبوها، اخذ القاضي مالا من احد المتخاصمين يعني المترافعين اللي جاي عم يترافعوا عنده، او منهما او من غيرهما على الحكم، أو الهداية إلى شيء من وجوه الحكم. هلا سواء كل حرام، سواء حكم لبابل الرشوة بحق أم باطل، واضح ولا؟ حتى لو بذل لأجل الحكم بالحق هذا حرام. إذن ورش القاضي أو ورش القاضي بضم أوله وكسره مقصورا رشا جمع رشوة أو رشوة، لذلك قال بهما يعني بالضم والكسر، وقد تقدم يعني في باب القضاء هذا يأتي إن شاء الله. ثم قال أيضا من جملة ما يحرم الأجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين، يعني على أشهر القولين في الحرمة، لأنه هناك بعض الأعلام ذهبوا إلى أنه لا يحرم، مكروه يعني يكره للمؤذن أن يأخذ أجرة على الأذان، أو للذي يقيم الصلاة أن يأخذ أجرة على الإقامة، قالوا بالكراهة. من جملتهم سيد المرتضى سيد علم الهدى الفيض الكاشاني صاحب كتاب الوافي، وهذا أيضا منقول عن المصنف رحمه الله في الذكرى، المصنف هنا في اللمعة جعل ذلك من جملة ما يحرم التكسب به، واضح ولا لا؟ من هنا يوجد روايات عندنا في البين، فقط سأتعرض لذكر رواية من باب أنها جامعة لشرائط حجية في السند، وهي صحيحة حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال ورأيت في خبر من جملة الشاهد ورأيت الأذان بالأجر، الواحد بيأذن بياخذ أجرة، ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر، ورأيت المساجد محتشية ممن لا يخاف الله مجتمعون فيها للغيبة وأكل لحوم أهل الحق. هذه فيها نقطة على كل حال، إلى أن قال عليه السلام فكن على حذر واطلب إلى الله النجاة، واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل، وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم، فكن مترقبا. شاهد الكلام، ورأيت الأذان بالأجر، واضح ولنا؟ وهذه رواية صحيحة. هلأ أنها دالة على الحرمة يعني، والرواية صحيحة كذا، نرى أنه بعض الأعلام لم يستظهر منها الحرمة، من هنا التزم بالكراهة، إلا أن الشارح قال على أشهر القولين في الحرمة، ولا بأس بالرزق من بيت المال. نعم هذا المؤذن أو المقيم للصلاة لا بأس أن يرتزق من بيت مال المسلمين. ما هو الفرق حينئذ بين الرزق وبين الأجرة؟ لا، هناك فرق شاسع وبول واسع بينهما. قال: والفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل. أول شيء الأجرة، العوض شو؟ كيفية العمل شو بده؟ هذا يحدد الأجرة المبدا، المبدأ هذا مستأجر، فقديش هذا الأجير بده يشتغل؟ كم هي المبدا؟ بعد ذلك هذه معاملة، هذا عقد إيجاب قبول، يحتاج إلى صيغة الإجارة، كأن يقول له: استأجرتك على كذا بكذا إلى كذا، فيقول: قبل. واضح ولا لا؟ استأجرتك على كذا بكذا إلى كذا المدة. فبالنتيجة هذا مش موجود بالرزق. لا، الرزق يا إخوان أول شيء لا تقدير له بقدر، لا تحديد له. ثانيا الرزق مش معاملة، الرزق إحسان. اكتبوا يا إخوان، الرزق إحسان، الرزق معروف، الرزق إعانة من الإمام عليه السلام أو نائب الإمام عليه السلام. هذا قيام الرزق قيام بمصلحة عامة. والرزق ليس فيه معاوضة. بعد ذلك الرزق من الأمور الجائزة، يعني أي وقت بيقول له مثلا: نعتذر بارك الله فيك. بس أما الأجير فيك تقول له: نعتذر بارك الله فيك، معاملة لازمة، معاملة لازمة بإجارة. أما الرزق لا. بعد ذلك الرزق تجوز زيادة هذا الرزق، تجوز نقيصة هذا الرزق حسب المصلحة. أما الإجارة اللي والله عملنا عقد إجارة مثلا ب100 دينار، بس أنا الآن أرى من الحكمة أنه أعطيك 50 دينار. لا، بلك تعطي 100. واضح ولا لا؟ من هذا الباب. على كل حال، والفرق بينهما بين الرزق والأجرة أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل، يعني تحديد تقدير العمل وكيفيته والعوض والمدة والصيغة الخاصة. استأجرتك على كذا بكذا إلى كذا، فيقول: قبل. والرزق لا، الرزق منوط بنظر الحاكم، هذا من غير أن يقدر بقدر، بحسب ما يراه من المصلحة. بعد ذلك الأجرة على الأذان لا فرق في حرمتها بين أن تكون من شخص معين مثل صاحب المسجد، هو والله يستأجر شخص لأن يؤذن في المسجد، لا لا ما في طاقة، أو مثلا أهل الضيعة، يا عمي حدا يؤذن؟ ما حدا عم يؤذن. قال لك هيك إذا ندفع مصاري بيرجوا المؤذنين، فأهل الضيعة أو أهل المحلة أهل البلد يستأجرون شخصا، هذا يفرغ لي الأذان، هذا حرام، ما في فرق. من هنا قال: ولا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين كصاحب المسجد شخص معين، أو لا من أهل البلد أهل المحلة. بعد ذلك قد مثلا يجي الشخص الذي له سلطة على بيت مال المسلمين بيقول: أنا إيه بستأجره بتفعله من بيت مال. ما نفس الشيء، لا يجوز. من هنا قال: ومن أهل البلد والمحلة وبيت المال. هذا بنفسه حرام. واضح ولا لا؟ حتى لو قلنا انه والله نعطيه اجرة من بيت مال المسلمين لا يجوز. نعم يصير ارتزاق من بيت مال المسلمين لما نعمل ذلك، بس اما اجرة لا. واضح؟ الاجارة معاملة، يعني هذه المعاملة باطلة غير صحيحة. نعم
عنوان اخر، يعني عنوان
كبير، ما في مانع، المهم أن لا تكون ملزما وما يكون بدك تعطيه والله بعنوان هدية بعنوان أي شيء ما في عرفته، بس أن يكون أجيرا هو أجير على الأذان لا ما بيجوز. ثم قال ولا يلحق بها، يعني بالأجرة المحرمة لا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقات مصالح المسجد. هلا ترى انه في كثار ممن يوقفون المسجد، يوقفون مسجدا ترى بنصه هم بالوقت على انه يعطى مقدار كذا من استثمار الجامع، ترى بيكون في ارض حد الجامع مزروعه كذا او منافع استثمارات تاتي للمسجد كذا، فهذه يكون مقدار احسن اي شيء بالنتيجه يكون مقدار محدد لكذا، هذا يكون للمؤذن فلا مانع منه. نعم ولا يلحق بالأجرة المحرمة أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقات مصالح المسجد، وإلا المسجد كمان هلا بيجي له مسجد بهالحجم بهالكبر كذا ما في مؤذن يؤذن، فنرى أن هذا من مصالح المسجد مثلا. ولا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقات مصالح المسجد وإن كان مقدرا، حتى لو كان هذا المقدار هذا المدفوع للمؤذن مقدر محدد إيه لا مانع لا مانع، وأن يكون باعثا على الأذان. ترى ديروا بالكم هالمسجد اللي افتتحوه من جملة ما نص فيه في وقف هذا المسجد انه فيه مقدار محدد معين من المال يعطى للمؤذن، لا بأس يكون بنحو تشجيع وغيره. هلا جاءنا شخص ليؤذن فنقول اذا كان الباعث لك على الأذان هو هذا المقدار المحدد المعد للمؤذنين اللي كان من أوقاف مصالح المسجد، إذا كان هذا الباعث لك حتى تؤذن في المسجد تقول هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عدم الثواب. أما لو جاء هو بداع القربة إلى الله، هلأ سواء كان فيه شيء معد للمؤذنين أم لم يكن هناك شيء، نعم في هذه الحالة بيحصل على المبلغ ويكون ماذا مثابا بآذانه. من هنا قال ولا يلحق بالأجرة المحرمة أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقات مصالح المسجد وإن كان حتى هذه وصلية وإن كان مقدران محددان هذا المقدار المالي وباعثا على الأذان، حتى لو كان باعثا على الأذان لا مانع. نعم الذي يأتي بهذا الداعي لا يثاب فاعله، نعم لا يثاب فاعله إلا ماذا يعني فاعل الأذان إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات، لا يثاب فاعل الأذان إلا مع تمحض الإخلاص، يعني إخلاص غير مشوب في نية مضمومة إلى القربة إلى الله تعالى، فحينئذ يثاب مع تمحض الإخلاص به يعني بالأذان كغيره يعني كغير الأذان من العبادات. في هذه الحالة طبعا عندنا عبادات ذكر فيها مثلا الرياء، هذا يبطل العمل من أساسه، هذا واضح ولا لا؟ عندنا عبادات لا إذا هي لم تكن مع ضميمة الرياء، حالة العجب مع ضميمة العجب، هو معجب بنفسه مثلا أنه يصلي صلاة الليل مثلا، عرفت فيه، وحتى لو افترض صار يجهر بصوته وكذا، ف هو معجب بنفسه. حالة العجب، هذا العجب شيء والرياء شيء، العجب يحبط ثوابه، أما لو كان في رياء يبطل العمل. هذا الفرق، عرفت كيف؟ ثم قال والقضاء أيضا يحرم أخذ الأجر على القضاء، القضاء بين الناس. ليش؟ لأن القضاء واجب كفائي، صح ولا لا؟ هلا قد تقول والله القاضي يعني محتاج للمال. أنا في قصة كنت بالدرس عن شيخنا الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني، حضرت وقت الاجتهاد والتخليد وقررت في قوم طبعون، فأذكر تعرض لشيء من القضاء بباب الاجتهاد والتقليد. فقال كان في قاضي من باب الشيء بالشيء، يذكر انه كان في قاضي هذا يعكاش من خصومات ومرافعات ونزاعات النفس، فلما بيحل هالمشكلة بيمضي وبيختم وبيأخذ أجرة من هذا وأجرة من هذا. هو يحرم أخذ الأجرة بالتكيل، لكن هي من باب النقطة. فبيقول مرق فترة من الزمن يحمل هالناس كلها أويبن، ما حد عم بيعمل مشاكل، طب هذا بده يعيش، هذا كيف يعيش؟ بيعيش هذا من مشاكل ودعاوى الناس ومنازعات الغرفة. فقال هذا وصل لمرعى بعد ما في خصومة ومرافعة، فيوم من الأيام عنده لخادمه شفت هذا اللي على الطريق مارق، هذا عيط له، راح الخادم وعيط له قال له حضرة القاضي ما بيشوفك. بعد ذلك التفت لقى واحد عم يدهن حائط، قال له شفت هذا الدهان صح له كمان، عيط له قال له لا بجاجي، قال له للدهان انت عندك مشكلة مع هذا الشخص؟ قال له لا اصلا ما بعرف هذا. التفت للطرف الآخر قال له أنت عندك مشكلة مع الدهان؟ قال له لا أظن أصلا ما بعرف هلأ اجتمعت فيه ما في. قال لك رح اكتب ورقة مصالحة ما بينك وبينه على أنه ما في مشاكل بينك وبينه. طبعا هو قالها بالطريقة السيرسية، طلعت كثير مهضومة أنا عم بحكيها بالعربي. فقال له أنه ما بينه أنت عندك مشكلة؟ وانت نفس الشيء ما بعرف ولا شيء. انا كان رح اكتب هيك تعبير الفلسفي يختلف ما مني بالسين، نكتب ورقه مصالحه ما بينك وبينه على انه ما في اي مشكله، يعني اذا احد طالبكم بشيء تضرب الورقه وتظهرها على انه ترى انه ما في مشكله بيني وبينه، ومضاها وختمها واخذ من كل واحد ما بعرف. والقضاء بين الناس لوجوبه، لأن القضاء واجب كفائي. طبعا يا إخوان بعض الأعلام ذهب إلى أن القضاء إذا كان واجبا عينيا على هذا الشخص يحرم أخذ الأجر. المصنف هنا والشارع لم يفصل أطلقا، يعني يحرم أخذ الأجر على القضاء مطلقا، سواء أكان القضاء متعينا على هذا الشخص أم كان بنحو الكفاية وتصدى للقضاء. فإذا مطلقا بعض الأعلام ذهب إلى التفصيل، مثل العلامة رحمه الله في المختلف، كتابه المختلف كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، قال إذا كان كفائيا لم يكن معينا أو لم يكن القضاء بنحو التعين، لم يكن القضاء بنحو أنه متعين على هذا الشخص، فحينئذ يجوز أخذ الأجرة. إذا كان بنحو التعين على هذا الشخص عيني عليه فحينئذ لا يجوز أخذ الأجرة. بعض الأعلام ذهب إلى جواز أخذ الأجرة مطلقا، سواء كان كفائيا أم عينيا، كما اختاره الشيخ المفيد رحمه الله والقاضي ابن البراج. على كل حال، والقضاء بين الناس لوجوبه سواء احتاج إليها إلى الأجرة، سواء احتاج القاضي إلى الأجرة أم لا، أم لم يكن محتاجا إلى الأجرة لا يجوز، وسواء تعين عليه القضاء أم لم يكن القضاء متعينا عليه. واضح ولا لا؟ ثم قال ويجوز الرزق من بيت المال، هذا كمان محتاج للأجرة، ممنوع يأخذ أجرة، شو بنعمل؟ نرزقه من بيت المال المسلمين. توضيحه يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. بس يا أخوان، بس يا أخوان.